أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن وخيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا عقيلة بني هاشم. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تركيزنا على محور التغيير هو في الواقع نفس التركيز على محور البناء، لأن التغيير في الواقع لا سيما في سيرة النبي وأهل بيته ومنطق القرآن الكريم ليس معول هدم فقط بقدر ما هو معول بناء أو آلة بناء. والآية الكريمة أيضا تشير إلى هذا الأمر، طبعا إن الله لا يغير، يعني يغير من مثلا فساد أو تردي أو نكاية أو نكبة إلى نعمة وازدهار، لا يغير الله عز وجل إلا ماذا؟ بتغيير من أنفسهم. من ثم هذه الآية لها مسيس ارتباط بماذا؟ ببحث بناء المجتمع الديني، وهو ملف البحث في هذا العام، ليس خصوص بناء النظام السياسي. مر بنا أنه لدى الباحثين الإسلاميين على اختلاف مشاربهم، والباحثون أيضا الغربيون سواء ذوي المدرسة القانونية أو الحقوقية، اختلاف بين قولين أو نزعتين: هل التغيير بالانكفاء على الذات، أو التغيير هو بصد من الخارج. اللطيف في آية التطهير هكذا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يذهب الرجس عنكم العامل الخارجي، لأن التعبير ليس يذهبكم عن الرجس. ما الفرق بين يذهب الرجس عنكم أو يذهبكم عن الرجس؟ يذهب عنكم الرجس أو يذهب الرجس عنكم الرجس أو يذهب الرجس عنكم، يعني الرجس مقبل لأهل البيت بسبب البيئة فرض الجاهلية أو البيئة الفاسدة، فطبيعة فساد البيئة تدلهم الإنسان وتلبس الإنسان ماذا لم تلبسك الجاهلية من بلباسها، ولم تدلهمك أو لم تدلهم بمدلهمات ثيابها أو أرجاسها وما شابه ذلك حسب التعابير المختلفة في الزيارات. البيئة طبيعتها تأثر على الإنسان، الإنسان ما يمكن يعيش حياة فردية، فالرجس الذي هو مقبل بسبب البيئة يذهبه الله، يبعده يعني يبعده، ويطهركم تطهيرا، العنصر الذاتي الداخلي. الآية التطهير يعني تشير إلى العاملين لا إلى عامل واحد، نظير ما في سورة يوسف. في سورة يوسف كذلك ليصرف عنه السوء إنه كان من عباد المحسنين أو ما شابه ذلك، ليذهب ليصرف عنه السوء، يعني ليصرف السوء عن النبي يوسف. لما؟ لأن زليخة بما كانت تحمل من نية سوء أو ما شابه ذلك كانت مقبلة على النبي يوسف، فيصرف السوء عنه، يصرف عنه السوء لا يصرفه عن السوء. لما؟ لأن النبي يوسف ليس مقبل على زليخة أو على فعل السوء، وليس السوء مقبل على النبي عيسى النبي يوسف. المقصود في آية التطهير أيضا تشير إلى عاملين، عامل الخارجي وعامل الداخلي. ومر بنا ليلة أمس شواهد عديدة وبقيت منها شواهد أخرى لا بد من التعرض لها. تلك الشواهد كانت تصب في مصب ماذا؟ تلك الشواهد تصب في مصب أن التغيير، طبعا ذكرنا قولا ثالثا وهو أن الصحيح في التغيير ليس التركيز والاقتصار على الخارج ولا أيضا على الداخل، بل عملية موازنة كلا الجناحين كلا الجانبين. بس هذا بيان إجمالي ليس تفصيلي، لابد من رسم هندسة دقيقة بحسب بيانات القرآن وبحسب خطاب سيد الشهداء. كلا الأمرين يلاحظان، كلا الجانبين يلاحظان، كيف يعني؟ في تفصيل ما مر أمس بينا أنه مثلا في جملة من سيرة تركيز القرآن الكريم وسيرة النبي وسيرة أمير المؤمنين وسيرة الحسن وسيرة الحسين فيه تركيز على الجانب الذاتي قبل الاشتغال بالجانب الخارجي. خارجي طبعا نسبي، وربما نحتاج إلى ذكر هذه الفهرسة كل ليلة لنركز هندسيا على مسار البحث. الذات ثم الأسرة ثم نعم المجتمع ثم نظام الدولة ثم الإقليم، إقليم مجتمعات أو دول، ثم على تعلم الإنسان، ثم العالم ككل، يعني خريطة التواجد البشري هي كالتالي. فالبدء في خط متوازي من الذات وإلى الخارج، لكن الشواهد التي مرت بنا ليلة أمس فيها التركيز على الجانب الذاتي. مثلا في صلح الإمام الحسن لم نتعرض إليه ليلة أمس، صلح الإمام الحسن أو هدنة الإمام الحسن سلام الله عليه، أحد كلمات الإمام المجتبى عليه السلام هكذا: أني أحارب معاوية. بمن؟ أكثرية جيش الإمام الحسن، بغض النظر عن الخذلان والتآمر والتواطؤ وأسباب عديدة، أحد الأسباب التي ينبه عليها الإمام الحسن أني أقيم بنيان دولة أو كذا، بمن؟ كثير منهم محكمة، محكمة يعني الخوارج، عندهم حدة، يريدون أن يكونوا آمرين على الإمام الحسن بدل أن يكونوا مأمورين. الخطورة لا تنشأ في كونهم آمرين وليسوا بأهل الأمر للآمرية أو القيادة، ويجعلون من الإمام الحسن المجتبى المقود والعياذ بالله. وإنما المشكلة تكمن أن هؤلاء ذوي تطرف عشوائي يحرق الأخضر واليابس، فكيف يستجيب لهم الإمام الحسن؟ فالإمام الحسن مثلا يدكدك عرش معاوية ليوطئ لمن؟ ليوطئ أن تملي عليه هؤلاء المحكمة أو غيرها من الشرائح التي يذكرها الإمام الحسن في جيشه، يوطئ لها لأن تسود هي ولاة أو على حال رؤساء فيادق أو ما شابه ذلك. لما جرى شوف نكتة جدا يعني ثمينة عميقة، لاحظوا كلام الإمام الحسن سلام الله عليه، أن يصب في نفس المصب، أنه أصلا النموذج الإصلاحي في داخل جيش الإمام الحسن لم يكن في البين. هذه طبعا أحد الأسباب، لا أقول هو كل الأسباب، أحد الأسباب التي ذكرها في الإمام المجتبى سلام الله عليه. نلاحظ أيضا في مصب هذه الشواهد، ولا بد لنا من التعرض إليها كي نرسم من ذلك حينئذ نسق منظومي كامل. مثلا في توصيات الدين الحنيف، سيما توصيات سيد الأنبياء، يقول سيد الأنبياء عن النفس الإنسانية: أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنبيك. يعني مهما يكون الحاكم الظالم أفرض عدو، العدو الغاشم الأجنبي عدو، الشيطان وصف بأنه عدو مبين، لم يوصف أحد أعداء الإنسان الصالح أو المؤمن أو المسلم وما شابه ذلك، لم يوصف بأنه أعدى أعداء الإنسان. عجيب، ما القصة في ذلك؟ لماذا تكون النفس الإنسانية هو الإنسان ما هو كي تكون نفسه عدوة؟ العدو هو النفس، هو الإنسان ما هو المعادة؟ طبعا هذا بيان معرفي عقائدي من تعاليم الإسلام العظيمة جدا، أن الإنسان ذو حقائق، ذو مراتب، ذو طبقات. تعبيره صلى الله عليه وآله وسلم الآخر: نفسك يعني التي بين جنبيك كأخبث الدواب، يعني يصفها النبي أن دورها للإنسان النفس كدابة، دابة يعني مركب، افرض عبر عنها سيارة، افرض عبر عنها دراجة. إن هذا البدن لا يمكن أن يتحرك، لا يمكن أن يزاول أفعاله، لا يمكن أن يمارس يعني حياته إلا بتوسط ماذا؟ النفس. نفس دابة تدب لك، تحرك عضلاتك، تحرك الدورة الدموية، تحرك المخ، تحرك دابة تحرك، وأهم دابة لدى الإنسان. زين الراكب من هو؟ الراكب أفرض روح الإنسان، عقل الإنسان، قلب الإنسان، مو قلبه هذا القطعة من اللحم، قلب مقصود عنده الروح، يعني عقل الإنسان، روحه، ذاته التي هي ذات طبقات عليا، تلك هي حقيقة الإنسان أو ما فوقه. لذلك نقول نحن، حتى قال جملة من الحكماء أو الفلاسفة ولما جروا حتى في تعاليم الوحي في الواقع اقتبسوها من تعاليم الوحي، تقول: أنت عقلي. أنت من تنسب العقل لنفس لذاتك؟ ذاتك إذا وراء العقل، يا سبحان الله، إذا ما هو ذات الإنسان؟ صعبة المعرفة، عجيب. هذا طبعا مجال مضمار عجيب غريب. شدد القرآن الكريم، شدد تعاليم النبي وأهل بيته، من سيما حديث نبوية ضخمة عندنا، من عرف نفسه عرف ربه. بعض بحاث المعارف قالوا يعني المراد أن معرفة النفس يعني معرفة طبقات ذات الإنسان أمر ممتنع، لأنه إذا تمكن الإنسان من معرفتها سيعرف بالتالي طريق الرب، ومعرفة الرب يعني ليست بالأمر ربما الممكن والسهل، لأنه نعطل المعرفة بالرب، يعني المعرفة بدرجاتها العالية. لذلك هذا إضافة مجازية، إيش عقلي، النسبة مجازية أو نسبة حقيقية، في منسوب إليه ذات الإنسان منسوب وهو العقل أو لا أو شيء آخر. تقول روحي، إذن أنت من؟ تقول نفسي، بدني، شخصيتي، كيف كيف كيف، دائما تنسب إلى الذات الإنسانية. والذات الإنسانية ما هي؟ شيء وراء هذه الأشياء. إذا كانت هي وراء هذه الأشياء، إذن هذه الأشياء كلها خوادم لها. وأكبر خدعة ينخدع بها الإنسان ليس بالشيطان، ليس بالحاكم الجائر، وإن كان تلك كلها معوقات لكمال الإنسان، ولكن أكبر 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 خدعة يمكن أن تنطلي على الإنسان مثل ليس مثلها خدعة. أفرض ما في الدول، مخابرات الدول، فلان الدول العظمى كذا، سيناريو، كل هذه لا تخادع الإنسان بقدر الخدعة التي ينخدع بها الإنسان من نفسه. عجيب. ولو ظل في برج مراقبة ويقضى على الدوام من الإنسان، مع ذلك ينخدع. عجيبة هذه النفس، عجيبة عجيبة. لماذا؟ سر الخدعة وين؟ في النفس تخدع ذات الإنسان. المفروض الآن يعني شيء ما يتبين لنا أن ذات الإنسان ليس نفسه، فهو شيء فوق نفسه، شيء فوق عقله. يعني تحقيقات علمية فيه أن الإنسان حتى فوق العقل، سبحان الله، العقل ما أدراك ما العقل، الإنسان مع ذلك فوق العقل. لذلك بعضهم يعبر الإنسان شيء متأله، واله، وافد على الساحة الربوبية. هذا أكبر أس حقيقة الإنسان. على أي تقدير، ما هو سر الخدعة من النفس للإنسان؟ ما هي السر؟ لما تنطلي على الإنسان هذه الخدعة أعظم وأخطر من بقية الخدع؟ حتى إبليس، حتى الشياطين، حتى الجن، حتى السحر، حتى ما شئت فعبر، لا يمكن أن يخادع، يباغت، يخترق الإنسان بمثل ما تخترق وتباغت النفس للإنسان، لذات الإنسان. لماذا؟ ما السر في ذلك؟ السر كما توصيه الآيات، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ألهمت النفس الفجور والتقوى، قد خاب من دساها وقد أفلح من زكاها. ما هو السر في خدعة الإنسان بالنفس؟ الآن إحنا مو مخدوعين بالنفس، البدن هم مخدوعين به، إلا هو دون النفس، بدني، رجلي، ثوبي، مالي، سيارتي، فيلتي، منصبي، كذا، أولادي، دي، طبعا كلها ترجع إلى الإضافة إلى ماذا؟ إلى الذات. كل ما له نسبة إلى الذات يخدع منه الإنسان. نعم، شرفي، سمعتي، اسمي، شأني، كذا، نيني، هاي نيني الأنانية أو الذات هي مربط الفرس. لماذا الخدعة بذلك؟ طبعا هي مو فقط تخدع، الآن تخدعنا ما شاء الله بآليات أصغر من هذه، وإلا هي بنفسها هي جحفل في الخدعة. إحنا مالي وإضافة وملكي وكذا وأموالي وكل ما يضاف لي كتابي واسمي وموقعي وفلان وكله، طبعا بالحظر إضافة للذات، لوني وجمالي وبشري وفلان على مجرى بسبب النفس. هذه الإضافة لمن النفس تخدع الإنسان؟ سبب خدعة النفس لذات الإنسان أن الإنسان يبني على ماذا؟ يبني على أن ذاته عين نفسه، لا ذاته مغايرة لنفسه. لما تقول نفس الشيء يعني عينه، فنفس الإنسان يعني عينه، يخدع الإنسان من هذا الجانب. الآن فرضا لو أتى خطر معين يصيب سيارتك أو يصيبك أنت، خب تفدي سيارتك لأجل نفسك أو لا؟ مش طبيعي تفدي نفسك. لو أتاك شيء ربما يحدق بابنك أو مالك أو زوجتك أو أي شيء، طبعا يعني رغبة النفس أن تفدي بأولئك. يوم يفر المرء عن صاحبته وبنيه وعشيرته التي تأويه ولما جرى يريد كل من يومين أي، فيفدي بكل هذا، بل يفدي بالأرض كلها. لمن؟ أنه يحب نفسه أكثر. المقصود هذا الارتباط بالنفس لأنه يرى أن نفسه عين ذاته، يرى أن نفسه عين ذاته، وهذه هي الخدعة. لو يتمكن الإنسان من حالة اليقظة والالتفات دوما على طول المسار أن نفسه غير ذاته، ويمكن له حينئذ، طبعا أنت إذا علمت أن سيارتك غير نفسك، إذا تريد مصيبة لا سمح الله بلية أو شيء يصيبك تجعل السيارة فداء نفسك. بل إنسان لا، أنت لا تلاحظ الإنسان إذا لا سمح الله جسم معين يريد أن يصدمه بشيء، إنسان يتقيه بماذا؟ بيده. لو أراد أن يصيب عينه يجعل يده فداء عينه، لأن يرى العين أهم، أو رجله فداء نفسه، لأن يعلم في مغايرة. لو يلتفت الإنسان إلى أن نفسه مغاير لذاته، مثلا النفس ماذا فيها؟ غريزة الشهوة، غريزة الغضب، غريزة الخيال، غريزة الفكر، غريزة المحبة، غريزة النفرة أو البغض، غرائز إلى ما شاء الله، غرائز علمية يعني برج مراقبة إدراك، قنوات إدراك معلومات، وغرائز عملية كأنما بنزين طاقة في الإنسان، كلها هذه بمنظومتها ومنظوميتها وبمجموعها كلها ليست عين ذات الإنسان، ليست كلها عين ذات الإنسان. الأكل للبطن أو لقوة الجسم وما شابه ذلك الغريزة، بس غير ذات الإنسان. الآن مثلا الفكر يأكل، الفكر يأكل؟ لا لا يأكل. العقل يعطش؟ لا يعطش. العقل ينام؟ العقل ما ينام، اللي ينام البدن. العقل ينجذب أو ينفر؟ في الواقع كلها من خواص وأفعال النفس، كلها من خواص وأفعال النفس. هذه أمور هي طبقات النفس، ولو أردنا أن نستغرق فيها الكلام لطال علينا المقام، لكن كشيء ملخص، دواء هو الدواء لكل أنواع الداء ذكره صلى الله عليه وآله. أعدى أعداؤك، يعني يريد النبي صلى الله عليه وآله أن ينبهك، يحذرك، يحذرنا كلنا أجمعون، أن النفس ليست عين ذواتنا. إذا استطعنا أن دوما نكون في يقظة أن النفس ليست عين ذواتنا، سوف لن تملي لنا النفس ميولها، لن حينئذ يدخل في محاسبات وحساب الإنسان أن ميول النفس هي ميول الذات، أن مصالح النفس هي مصالح الذات. لا، مصالح الذات شيء أرقى، هذه مصالح إعدادية ليست نهائية. المصالح النهائية للذات شيء آخر. العقل ماذا يصنع بالأكل الوفير أو الجمال الجنسي البديع؟ العقل ماذا يصنع به؟ يصنع به شيء العقل؟ العاقل ها؟ لا، ليست من نصيب العقل. نصيب العقل أعطه علم، حكمة، أي نعم، أي من نصيب العقل. أما نصيب اللذات الجسمانية ما شابه ذلك هي نصيب الجسم وليس نصيب العقل ولا الروح. الروح تبتهج في الفرح مثلا، تبتهج في النور. الروح غير النفس، لا نخلط بين الروح والنفس. خشية الله، خشوع، تهجد، زيارة لمعصوم، زيارة بيت الله الحرام، تبتهج الروح، تطلب سرورا بهجة. الروح شيء غير النفس. النفس على حال حيوان، حقيقة حيوان، بس من لا نشاهده، ربما نشاهده في رؤى المنام. الذي نشاهد في رؤى المنام من بعض الحيوانات هي غرائز النفس حقيقة، هكذا بشكل حيوانات وما شابه ذلك. واللطيف أن كما يقول الحكماء كل حيوان خلق في الأرض موجود غريزة تشابهه في نفس الإنسان ما شاء الله. يعني غابة حيوانات عندنا في النفس، كل واحد عنده في نفسه غابة حيوانات. هذا الأمر أنا أغرق فيه الآن شوية وأشدد عليه لكي نشرح معنى كلام النبي عندما أتى أهل الجيش أو كذا أو المسلمين من أحد الحروب، قال أتيتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم أو عليكم بالجهاد الأكبر. النبي صلى الله عليه وآله أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، لماذا عبر عن جهاد النفس بالأكبر وليس ولم يعبر بالجهاد الكبير؟ يعني في جهاد كبير وفي جهاد أكبر. أكبر على الإطلاق جهاد النفس، نفس منطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعدى أعداءك، إذا كان أعدى الأعداء في الجهاد معه أكبر جهاد، أكبر جهاد، الجهاد الأكبر هو جهاد أعدى الأعداء وهو النفس. بقي عليكم الجهاد الأكبر ليس الكبير. زين، هذه الحروب العسكرية ما هي؟ عبر عنها صلى الله عليه وآله جهاد أصغر، لم يعبر صغير، عبر ماذا؟ أصغر. دق هذه، نبي الله، سيد الأنبياء، خاتم الأنبياء، كل كلمة يقولها محسوبة، معادلة علمية خالدة. عبر عن جهاد العدو العسكري ماذا؟ أصغر، يعني أصغر ما ترمقه من عداوة هي في الواقع في العداوة مع العدو الخارجي. أي عدو؟ طبعا عدو الذي هو خارج الأمة الإسلامية. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتخطيط استراتيجي، كتخطيط منظومي، معارفي، عقائدي، عقدي، فلسفي، اجتماعي، كذا، يرسم لنا قمة في العداء. يعني هناك عدو يجب أن نرصده قمة، والمحاربة معه هي من أعتى المحاربات، وهناك مواجهة أيضا حربية أو عسكرية هي الأصغر. انظر كيف نستشف ونستنتج من كلام النبي البحث الذي نحن فيه، أن التغيير من الداخل أو من الخارج، وما هي موازنات مراتب هذه المراحل. تعبير يعجز عنها فلاسفة الاجتماع، فلاسفة السياسة، فلاسفة القانون، مخططي الاستراتيجيات. أتيتم من الجهاد الأصغر وبقي على، ليس صغير، أصغر، يعني أصغر من الصغير، وبقي عليكم، ليس الجهاد الكبير، الجهاد الأكبر، أكبر على الإطلاق. فهنا إذا رسم لنا سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله لبحوث علمية كثيرة، سواء بحوث استراتيجية، بحوث تمدنية حضارية، بحوث في الفقه الدستوري، بحوث في كثير من الأمور، بيّن لنا صلى الله عليه وآله أن، لذلك النبي صلى الله عليه وآله قال عن نفسه الشريفة: أوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم ليس كلمة صوتية فقط، يعني في معنى قالب معادل معين يختزن لك النبي علوم جمة، علوم جمة. كل ما نشاهده من تراث أهل البيت عليهم السلام في الحديث وما شابه ذلك، كلها تفسيرات لأصول علمية نبوية على أي تقدير. فإذا يرسم لنا سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله ماذا يرسم لنا؟ أن أعدى الأعداء إذن في الداخل دائما، طبعا داخل نسبي، داخل الإنسان ما هو نفسه، بعد داخل النفس الروح العقل ما شابه ذلك، طبعا النفس رسمت هنا، النفس لا الروح، الروح لم توسم ولم تنعت بال، الروح شفافة طربة نورانية، النفس دي التي هي حيوان، حيوان أثيري برزخي مثالي، ما تشهده ما تشوفه، العثيم تشوف الموجات ما تشوفه، الجن تشوفه ما تشوفه، النفس ما تشوفه، بس موجودة لديك دابة، دابة كحيوان لك، أم زمامها بيدك، إن كان العقل أمير. أما إذا كان العكس كما قال أميوين: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. فبدءا من الذات، من النفس الإنسانية، تأتي إلى البدن، تأتي إلى الأسرة، تأتي إلى المجتمع، تأتي إلى النظام السياسي، حينئذ تأتي إلى العدو الخارجي. هذه خارطة إذا رسمت بتوسط الحديث النبوي. هذه الخارطة على ضوئها حتى رسمت العلوم الإسلامية ورسم الدين. الدين أيضا الأس والأساس فيه ماذا؟ العقيدة والعقائد، جانب فكري، ثم تأتي الأخلاق، ثم تأتي ماذا؟ ثم تأتي الأحكام والأفعال والقوانين. هنا لا بد من التنبيه على نكتة بعد ما ارتسمت لدينا هذه الخارطة، نكتة مهمة مصيرية في البحث نركز عليها. ما هي؟ العقائد ليست معاني أو حقائق يدركها الإنسان فقط في باطن روحه. العقائد أيضا هي جانب مجسم ومتجسد. نعم، الآن رسول الله صلى الله عليه وآله حجة ظاهرة وفي الخارج، وإن كان له مقامات نورية وما شابه ذلك، الأئمة كذلك، الكعبة المشرفة كذلك، بيت الله الحرام كذلك، المصحف الشريف تنزل. إذن العقائد كما لها بعد في الذات لها بعد في الخارج. احنا التفتنا الآن أن مسيرة التغيير والبناء تبدأ من الذات، لكن لا يعني ذات وتنتهي أكبر وتنتهي بالأصغر، لكن لا يعني أن الذات هذه متقوقعة في قلعة الذات، هذا خطأ كبير في رسم استراتيجية البناء أو منظومة نعم رسم هذه البحث الذي نحن فيه في أصول الحضارة. إذن العقيدة ذات مساحة ليست متقوقعة أو محبوسة في النفس وفي الذات فقط، لا ترتسم حتى الخارج. لذلك بعض الأمور في الخارج هي أمور عقائدية وليست فقط أمور أخلاقية ولا أمور أحكام أفعال أو قوانين مقررات، لا قوانين سلوكيات، لا عقائد. تعالوا بنا للأخلاق. الأخلاق كذلك الكثير قد يخطئ أن يرسم الأخلاق جانب فردي، ده الأخلاق ليست جانب فردي. الأخلاق أيضا جانب فردي، أخلاق أسرية، أخلاق اجتماعية. أخلاق أسرية، أخلاق اجتماعية، نعم. يعني هذا الإنسان سبحان الله في حين هو فرد هو كتلة، في حين هو فرد هو أمة، في حين هو فرد هو مجتمع، في حين هو فرد هو حضارة حتى. هذا أمر شوي صعب بالالتفات إليه لكي تكون هناك موازنة في هذا البحث. أن التغيير من أين يبدأ؟ صح يبدأ من الذات الأكبر، لكن لا نظنن أن الأكبر جانب رهبنة كالمسيحية، لا هذا خطأ. ولا نظنن، أنا اتفاقا هذا البحث حتى ذكرته في الإمامة سأذكره في ليالي قادمة، ليالي ليلة الجمعة أو بمناسبة ما في نفس معرفة الإمام ومعرفة النبي، لكن الآن دعونا مع هذا البحث. من الخطأ جدا أن نرسم العقائد أو نرسم لكم دينكم، نعم ولي دين صحيح، أنت بدينك وفلان بدينه صحيح، لكن دين العقائد ليست بعد فردي أو روحي. الغريب في هذه الخارطة الهندسية الكونية والتكوينية والدينية هنا الصعوبة التي ربما لم تقف عليها المدارس المختلفة. هذه الهندسة الآن كأننا نحن نريد الآن نرسم قواعد البيت قبل أن نرسم الاسطوانات، الجدران، السقف، الشبابيك، النوافذ، الأبواب. نريد أن نرسم قواعد البيت. إبراهيم وإسماعيل ملي يضعون قواعد البيت. قواعد البيت مهمة، قواعد يعني بناء الحضارة، بناء المجتمع كيف تكون. يجب أن نلتفت، نعم هنا أكدت التعاليم الدينية القرآنية والنبوية ومن العترة المطهرة أن البدء من الذات إلى الخارج، لكن لا نظنن معنى البدء من الذات إلى الخارج أنه تقوقع رهبنة مسيحية مثلا. ما في جدلية مطروحة في العلوم الإسلامية، الإسلام اجتماعي لو الإسلام فردي؟ مثلا شريعة النبي موسى ركز فيها على الجانب الاجتماعي أكثر من الجانب الفردي الروحي، وفي شريعة النبي عيسى صار التركيز والتجديد فيها على الجانب الفردي والروحي أكثر من الجانب الاجتماعي. النبي موسى لاحظته في الآيات القرآنية حتى في سيرته مع فرعون، قارأ فرعون مع بني إسرائيل، هاجر بهم من مصر إلى فلسطين، مع بني إسرائيل اقتلوا البقرة كذا، يحكم يقاتل العمالقة أو جالوت أو غيره، هلم جرى يعني دوما عمل اجتماعي سياسي حقوقي قضائي فلان، صبغة اجتماعية في مسيرة النبي موسى. بخلاف النبي عيسى تلاحظون جانب الروحي في جانب الفردي مثلا مركز فيه أكثر. المعروف عن شريعة سيد الأنبياء بحسب ما يرسمه القرآن الكريم فيه توازن وموازنة بين الجانب الروحي والجانب الاجتماعي، لكن البحث أعقد من هذا التلخيص، شوي أعقد وأعمق بالالتفات إلى نفس النقطة التي كنا فيها. العقائد إذن ليست جنب ماذا؟ جنب فقط نقول روحية لاهوتية كذا، لا، فيها جنب اجتماع، فيها جنب خارجية، جنب خارج الذات أيضا. مثلا نفس اعتقادنا بأن الله هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني ماذا؟ يعني فقط أنا أعتقد في كهف ذاتي وحجرات الذات وما شابه ذلك، أو نوافذ الروح، أو لا أعتقد حتى ترسانة ذات الله. ترون هذا عبر التعابير لكي أوصل الفكرة، بدل تعبير يعني ليست هي مستعملة في لسان الوحي أو الشريعة، وما المفروض نستعملها، بس أقصد لتقريب الفكرة فقط. ترسانة وجود الله شيء يعني ربما البعض كي يوصل فكرة يعبر اخطبوط ذات الله، اخطبوطية ذات الله، وأعوذ بالله، حاشا لله من الاخطبوطية من الترسانة، هي مخلوقات الله. ولكن سعة قدرة الله يعني تؤمن بها، نعم، تحيط بالأكوان و فهذه العقيدة ليست عقيدة تجريدية نظرية، عقيدة لا تتفاعل معها في الخارج. سنبين إن شاء الله وربما نخصصها في ليلة الجمعة القادمة كيف الاعتقاد بالنبي والإمام أيضا كذلك نلجئه إلى ذاك الوقت. كذلك في الأخلاق، الأخلاق كثير من الأخلاق ليست أخلاق فردية، أخلاق أسرة، سلوكيات الإنسان في الأسرة، سلوكيات الإنسان في المجتمع. المجتمع له أخلاق في نظرة الدين، مجتمع مثلا جبان متخاذل، مجتمع شجاع، مجتمع متهور، أفرض مثل قوم صالح، مجتمع متهور يبطشون بيعتون فسادا في الأرض، مجتمع فاسد أخلاقيا وليس فقط فساد فردي مثل قوم لوط فرضا، مجتمع حريص الطمع شديد كذا من جهة المالية والمادية كذا مثل قوم شعيب يطففون في الموازين. هل هو جرى يعني بعبارة أخرى القرآن الكريم وتعاليم الدين الحنيف تبين لنا أن الأخلاق لا تحسب أخلاق فردية، ليست كالمسيحية أبدا، لها بعد اجتماعي. هذا البعد الاجتماعي لا تظنن أنك بمنأى عن المجتمع، كحوض ماء إذا تلوث الماء أنت تتلوث، المجتمع كسفينة إذا غرقت خرقت أنت تغرق بعد كالباقي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الفلسفة التي يطرحها القرآن الكريم، لماذا؟ يقول لنا الفتنة طبيعتها تجر الأخضر واليابس، إذا تفشت الفحشاء تفشت رذيلة من الرذائل، لا تقول أني سأحافظ وأعف جانبي وثيابي ومردني، لا، تشمل لا سمح الله. إذا كان وزارات الصحة في العالم تخشى الإيدز وتخشى السارس وتخشى الأمراض حمى الطيور، فما بالك بإيدز الروح وسارس الروح وحمى الروح، ماذا ستفتك في البشرية؟ سيما البشرية الآن بعد مثل الحوض الواحد ذو أواني مستطرقة، دفع الماء من جانب يموج تداعياته في جانب آخر، كل بشرية الآن مسؤولة. يعني لا نعيش فقط الأخلاق كمجتمع، سبحان الله، نعيش الأخلاق كبشرية كتلة واحدة. لذلك الآن خب الدراسات العميقة والبحوث العميقة تدرس الأمن الدولي أمن واحد، ما يمكن إذا لا سمح الله بصيص نائرة حرب تبدأ في البلقان ربما تشب الدنيا كلها، نائرة حرب في مضيق هرمز ربما تشب الدنيا كلها، طبعا ومترابطة شيء بشيء. هذا الكلام في الأمن البيئي، الأمن الجسماني، الأمن الصحي البدني، في الأمن الأخلاقي أما كذلك. لما؟ لأن البشر الآن ككتلة واحدة يعيشون خلق واحد، نعم يعيشون يتأثرون بعضهم البعض. لذلك هذا حق عام كل دولة، هذا ما يقال في فلسفة المادية أنه الحرية، حريات شو الحرية؟ هي مغالطة. أي حرية؟ حرية أنت في نفسك جيد، لكن لو كنت أنت لنفسك فقط جيد، مغالطة، هذه أكبر مغالطة. أنت لست لنفسك فقط، أنت جزء من مجموع. أحيانا مثل اليد، تقول يد أنا سأظل مستيقظة، أو العين سأظل مستيقظة ودع الجسم ينام، ما له معنى، جسم واحد يتأثر أعضاء بعض البعض. أو عفونة تصيب اليد، وليكن العفونة تصيب اليد، بقي أعضاء تقول ولا علي من عفونة اليد، ولتكن اليد تتعفن أو تنعدي بعدوى فيروس. لا، هناك شريان دموي ينقل هذه العدوى لكل أجزاء الجسم. حقيقة البشر هكذا يعيشون. الآن فطنوا في الجانب المدني المادي، في الجانب المدني البيئي، في الجانب البدني المدني أو المادي البدني، ولم يفطنوا لكن في الروح. ظواهر سيئة رذيلية في البشر تنشأ. لطيف، أنتوا لاحظوا المنطقة مثلا، من الذي غذى ظاهرة التطرف؟ من الذي كوي بها بعد ذلك؟ نفس الذي غذاها. هذه معادلة، يعني لأنه معادلة يحتاج لها إلى ضرب حساباته وحاسوب ضخم ما شابه ذلك. لما؟ لأن طبيعة البشرية هي كتلة واحدة. اليوم أنت تزرع شيء، أليس نفس ظاهرة اعتداء دولة جارة على دولة جارة؟ نفس المعتدي اللي غذوه بالعدوان هم انكووا بنائرة عدوانه. تتربي واحد عفريت، هذا العفريت نفسه. اللطيف القرآن الكريم لذلك أمر جدا مهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه الآية طبعا تفسيرها صعب جدا، بلحظة ربطها بما نحن فيه في البحث، ولا بد أن نتعرض لها إن شاء الله في موضع آخر. المقصود أن إذا الجسم البشري، الكتلة البشرية جسم واحد، خلق واحد. ليه خلق؟ مترابط كأواني مستطرقة، كحلقات، كخرز التسبيح في ضمن خيط واحد. لذلك في جدلية حتى عند علماء السياسة، علماء الحقوق، علماء القانون. الآن من باب المثال، نغلب الجانب الفردي أو نغلب الجانب الجمعي؟ إن غلبنا الجانب المعروف، المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة، زي المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة، شوفوا الجدلية بشكل رياضي هندسي صعب. يعني حتى علوم السياسة الآن تدار بعلوم رياضية هندسية. المصلحة الجمعية يعني مصلحة الجميع والمجموع، لو طغت على المصلحة الفردية بحيث توأد الفرد، فيها فائدة؟ باسم المصلحة كالاشتراكية أو الشيوعية، الشيوعية بالذات، الشيوعية تسلب الملكية الفردية تماما عن الفرد. زين، حافز للفرد للعمل للجيد أصلا ما يكون عنده، باسم ماذا؟ أن الجميع يملكون، والجميع صاروا غير مالكين، والجميع غير منعمين وغير منتفعين، وبدأ ركود اقتصادي وبدأ ركود تجاري وبدأ ركود. لأن إذا أنا ما أتملك ولماذا حينئذ أزرع؟ إذا كنت لم أتملك لماذا حينئذ أصنع؟ إذا لم أكن أتملك لماذا أتاجر؟ لماذا أنتج؟ حافز ما موجود. انظر كيف الترابط الحلقي عجيب المعادلي. إن أطغينا الجانب المجموعي الجمعي انعدم الجانب الفردي، وبالتالي يؤدي انعدام نفس المجموع. سبحان الله، شوف كيف حلقة مترابطة بشكل مغلق. زين، لنطغي الجانب الفردي، هذا الرسم الهندسي اللي الآن صورته، هذا يتدخل في العلوم السياسية، يتدخل في العلوم القانونية، يتدخل في الفقه الدستوري، يتدخل في علم الحضارات، التمدن، لأنه تتعاطى هذه العلوم كلها بهذه المفردات. فلا بد أن ترى المعادلة والمناسبة بين هذه المفردات ما هي. إذن لدعونا نطغي جانب الفردي كالرأسمالية، أيضا يصبح على حساب المجموع. ربما ذكرت هذه الإحصائية لكم سابقا، إحصائية أصدرتها الأمم المتحدة أن ألمانيا سنة 2000 تقريبا، نعم تقريبا سنة 2000 ببالي، ألمانيا يمتلك ثرواتها 90%، قريب 90 الآن، 1 من 10 زائد ناقص، قريب يعني العدد، هذا أفقه أو سطحه أو سقفه، 90% من ثروات ألمانيا تتوقعون كم يملكون منهم؟ 90% من ثرواتهم يملكها 4% فقط، 4% يملكون 90% مثلا، و96% يمتلكون ماذا؟ 10%. هذه موازنة صحيحة؟ هاي موازنة هم أصدرتها المنظمة المتحدة. أنتوا راجعوا إذا عندكم مواقع أو إنترنت أو ما شابه ذلك في الإحصائيات المالية وغير عن ألمانيا، وظهر النسبة لعلها لم تتغير بعد، نفس النسبة بنفس العدد مع فاصل 1 من 10 أو 2 من 10 أو 5 من 10 أيضا في أمريكا. إحصائية جديدة هذا العام أو العام الماضي، هذه بس ألمانيا وأمريكا، إحصائية عن مجموع العالم، إحصائية عن مجموع العالم 80% من ثروات العالم يملكها 20% فقط، يعني 80% يعيشون يملكوا 80% يملكون 20. شلون معادلة منكوسة مقلوبة؟ مقلوبة هذه بعد معادلات تقريبية أو نسب إحصائيات تقريبية ولا إحصائيات دقيقة أكثر. شوف مساكين الأفارقة ماذا يملكون، الثروات منهم أو لما جرى. مقصودي الإغراق في الجانب الفردي ماذا يصنع في المجموع؟ يحيف بالمجموع. زين، ما هي الموازنة المعادلة؟ هذا الكلام حتى في الأسرة، في المجتمع الواحد، في النظام الواحد لما جرى. ثروات بلد يبلعها شخص، والأكثرية الكثير من المواطنين يرزحون ويئنون تحت يعني الإمكانيات الأخرى. الموازنة بين الجانب الفردي والجانب المجموعي، مر بنا أن الأخلاق، الآن رسمنا هكذا خريطة للبحث، نبدأ من الذات اللي هي جهة أكبر، ثم إلى الأسرة، ثم إلى المجتمع، ثم إلى نظام الدولة، ثم إلى الإقليم، ثم إلى العالم. هذا الرسم الموجود، لكن هذا الرسم فيه عقيدة، أخلاق، قوانين. في السنين السابقة تعرضنا إلى ملفات تتعرض إلى مرحلة من مراحل هذه الخريطة. في هذا العام الآن نريد أن نرسم نظرة فوقية لكل هذه الخريطة، وإن كنا لن نستوعب طبعا كل ملفات البحث. ولكن كشيء إجمالي، شيء إجمالي. تبين لنا أن العقيدة ليست متقوقع في الذات، لا، العقيدة لها رسم في الخارج، يعني في حين هي في الذات هي في الخارج. تبين لنا أيضا أن الخلق في حين أنه أخلاق فردية، لكن هذه أخلاق الفردية مرتبطة بأخلاق الأسرة، مرتبطة بأخلاق المجتمع، مرتبطة بأخلاق النظام، مرتبط كما تكونون يولى عليكم، مرتبطة بأخلاق العالم، الكتلة البشرية تكون، القوانين كذلك. دولة تقول أنا أشرع نفسي قوانين، صحيح ربما في تفاصيل، لكن بعض القوانين لها ارتباط وثيق، مياه إقليمية، أجواء إقليمية، صحة لأبناء مواطنيها يريدون يتجولون في العالم، يتعاطون، يتبادلون، يعني طبيعة البشر هو هذا التمازج في الحياة، يتناسلون، يتاجرون، يتزارعون، وا 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 وا. ما يمكن كل دولة تقول أنا استفرد لنفسي، مش كل مجتمع في جانب جمعي. أنا كيف نحل المشكلة؟ كيف نحل العقدة؟ إحنا ظننا أن حلينا العقدة، قلنا أننا نبدأ لا نفرط في الجانب الخارجي الاجتماعي ولا نوغل في الجانب الذاتي، نوازن. الموازنة تبين أنها بيان وجواب إجمالي، رسمنا الخريطة من البدء، تبدأ من الذات وتنتهي. الآن تبين أن بحث الذات لا لها بعد جمعي، كيف يمكن نرسم الخريطة أكثر فأكثر كي نضع يعني أو ندرك الموازين الشرعية والدينية والحضارية بشكل موزون معادلي. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. لذلك خطاب سيد الشهداء سبحان الله خطاب فيه كل هالتلوينات. تارة مر بنا الليالي السابقة، تارة عن الإسلام، على الإسلام السلام إذا بليت الأمة براعا بمثل زي، تارة يقول آمر بالمعروف ونهى عن المنكر، تارة يقول الإصلاح في أمة جدي، تارة يقول هيهات من الذلة لنفسه، أصول حجور طابت وأصول طهرت، تتكلم عن نفس الشريفة. يعني تشوف الرسم الخطة والمشروع اللي يرسمه سيد الشهداء، رسم دول ست زوايا، سبع زوايا، داخل خارج، داخل متداخل متداخل. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا عقيلة بني هاشم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.